الرحمن الرحيم ذكر المعظيم قدس الله نفسه يشترط في الجنس المخرج ألا يكون معيبا فإذا اشترط شرط آخر أن لا يكون مخلوطا بشيء آخر سواء كان من جنس الطعام أو من غير جنسه فالمعظم تعرض في هذه المسألة لفرعين الفرع الأول أن لا يكون جنس المخرج لزكاة الفطرة معيبا إن لا يجزي ساعة من الحنت إذا كانت معيبة ولا يجزي ساعة من الشعير إذا كان معيبا ما ذكره قدس الله نفسه بإطلاقه لا يمكن المساعدة عليه فإن للعيب مراتب فتارة يكون الشيء معيبا بحيث لا يعتنى به سقط عن الانتفاع به فإذا كانت الحنتة معيبا بدرجة كخرجت عن قابلية الأكل عن قابلية استعمالها في الأكل وكذلك الشعير إذا كان معيبا بدرجة كخرج عن قابلية الأكل وكذلك الحال في التمر والزبيب وغيرها من الأطعمة والأشربة كاللبن إذا كان معيبا بدرجة خرج عن قابلية الأكل والشرب فلا شبهة أنه لا يجزي لانصراف الأدلة عن ذلك قطعا فإن الوارد في الأدلة صاع من الحنتة لا شبهة في أن الحنتة منصرفة عن ذلك فإن المتبادر من الحنتة هي التي قابلة للأكل قابلة لاستعمالها في الأكل تدفع للفقير بعنوان أن الفقير يستعملها في الأكل في قوته وغذائه وأما إذا كانت الحنتة خارجة غير قابلة لاستعمالها في الأكل فهي منصرفة عن هذه الأدلة فالأدلة لا تشمل ذلك هذا مما لا شبهة فيه فأما إذا كان معيبا بدرجة كقابلة للأكل كالحنتة مثلا إذا كانت معيبا كما إذا جاء مطر وقت انعقاد الحبة بعد انعقاد الحبة إذا جاء المطر جعل المطر الحنتة معيبا ولكنها لا تخرج عن قابلية استعمالها في الأكل تستعمل في الأكل الظاهر أن الأدلة لا تنصرف عن ذلك فإن صاع من الحنت سواء كانت صحيحة او معیبة به درجت کغیی ما درجت لم تخروج عن قابلیت استعمالها فی العقل ان المتعارف استعمالها فی العقل و این کان معیبا کالتمر و الزبیب و ما شاک لذالک فالعدل غیر منصرف عن ذلك فاذا ما ذكره الماتن قدس الله نفسه غیر صحیح مطلقا وعم الفرع الثانی والشرط الثانی ان لا يكون مخلوطا وممتزجا بغيره تارة يكون ممتزجا بغير جنسه من بجنس آخر من الأطعمة بجنس آخر من الأطعمة كما إذا كان الحنتة ممتزجة ومخلوطة بالشعير أو بالعدس أو بالسلط أو بالماش وما شاكل ذلك أو بالماء كما إذا كانت رتبة ففي مثل ذلك إذا كان الشعير كثيرا وكذلك إذا كان مثلا عدس والسلط كثيرا ولا يكون الحنت بمقدار صاع فلا شبهة في عدم الإجزاء فإن ظاهر الروايات أن زكاة الفطر لا بد أن تكون بمقدار صاع من الحنتة والمفروض أن هذه الحنتة ليست خالصها ليست بمقدار صاع لأنه ممتزج مع العدس أو مع الشعير والخالص من الحنت ليس بمقدار صاع فإذا لم يكن بمقدار صاع فلا يجزي وسوف يأتي أنه لا يجزي صاع من الممتزج من الحنتة والشعير أو من الحنتة والعدس صاع منهما لا يجزي سواء كان متساويين أم كان أحدهما أكثر من الآخر على كلا التقديرين المركب من الطعامين لا يجزي إذا كان المركب بمقدار صاع أما كل واحد منهما يكون أقل من صاع فهو لا يجزي ولا شبهة في عدم إجزائه وأما إذا كان مخلوطا بغير الطعام كالماء والملح وما شاكل ذلك كما في الخبز فإنه مخلوط بالملح والماء بناء على ما ذكرنا إذا كان الخبز بمقدار صاع يجزي عن زكاة الفطر لأنه من الطعام وأما بناء على ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا يجزي لأنه من مشتقات الحنتية فإذا كان فلا بد أن يكون بمقدار قيمة الحنتة يتبع فعلنا الخبز بمقدار قيمة الحنتة أو يدفع من الدقيق بمقدار قيمة الحنتة قيمة الحنتة هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه كما تقدم. وذكرنا أن المستفاد من الروايات أن الصائم من كل طعام يجزي، وإن كان الأفضل التمر ثم الزبيب ثم قوت الغالب. وأما الأفضل هذه الأمور وأما الإجزاء فدفع زكاة الفطر عن كل طعام عن عدس وماش وسلت ولبن وما شاكل ذلك فهو مجز من دقيق أو خبز أو ما شاكل ذلك فهو مجز. وتعرض السيد الأستاذ قدس الله نفسه إذا كان حنت بمقدار صاع ولكنها مخلوطة بأكثر من التراب أو غير التراب، كما إذا كان التراب بمقدار صاعين والحنت بمقدار صاع واحد، وتصفية ذلك بحاجة إلى مؤونة، هل يجزي دفع ذلك إلى الفقير بعنوان زكاة الفطر أو لا يجزي؟ سوف يأتي الكلام فيه في ضمن المسائل القادمة. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه الأقوى الاجتزاء من أحد المذكورات قيمته بدلا عنها من أحد النقدين أو من أطعمة أخرى. تقدم الكلام في ذلك أنه لا شبهة في أنه يجزي دفع زكاة الفطر بأحد النقدين من الدينار أو الدرهم، لا شبهة في ذلك، وقد دلت على ذلك جملة من الروايات. وفي بعض هذه الروايات أن النقد أصلح وأنفع بحال الفقير، لأنه يشتري ما يريد، أنفع بحاله، وكيفما كان فلا شبهة في أن يدفع بدل زكاة الفطر عن القوت الغالب بدلها من أحد النقدين. فأما دفع زكاة الفطر عن غير النقدين فقد ذكرنا أنه بحاجة إلى دليل، كما إذا دفع شعيرا بدل قيمة الحنتة سواء كان قيمة الحنتة صاعا ونصف من الشعير أو أكثر أو أقل، بأن يقوم صاعا من الحنتة وبمقدار قيمة الحنتة يدفع زكاة الفطر من جنس آخر، قد يكون بمقدار صاع وقد يكون أقل من صاع وقد يكون أكثر من صاع. وذكرنا أنه لا دليل على إجزاء ذلك، لا دليل على إجزاء ذلك. وأما إذا أعطى صاعا من الشعير بين وان زكاة الفطر فهو مجزٍ، وأما إذا أعطى صاعًا من الشعير بعنوان قيمة زكاة زكاة الحنطة فهو لا يجزي، ولا دليل على الإجزاء على كون صاع من الشعير بديلا عن قيمة صاع من الحنطة، فلا دليل على إجزائه. أما إذا أعطى صاعا من الشعير بعنوان زكاة الفطر فهو يجزي، وكذلك الصاع خال في سائر الأطعمة. وأما إعطاء زكاة الحنطة من القوت الغالب زكاة الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب من جنس آخر غير الأطعمة كالثوب والفرش وما شاكل ذلك، فقد تقدم أنه لا دليل على الإجزاء أصلا، وهو لا يجزي وإن كان الفقير بحاجة إلى اللباس، وكان دفع اللباس للفقير أنفع وأصلح له، ومع ذلك لا دليل على الإجزاء. فالنتيجة أنه إذا لم يدفع زكاة الفطر من نفس القوت الغالب يجزي أن يدفعها بقيمتها من أحد النقدين، ولا يجزي أن يدفع بقيمتها من سائر الأجناس سواء كان من الأطعمة أو كانت من غير الأطعمة. بقي هنا شيء نتكلم عنه.